أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا بعضا من آداب القرآن التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع، فقال: قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وسائر الأذكار إلا في المواضع التي ورد الشرع بهذه الأذكار فيها. فيستحب للمسلم أن يكثر من قراءة القرآن أناء الليل وأطراف النهار لعله يرضي ربه سبحانه تبارك وتعالى بذلك. يستحب في قراءة القرآن أن ينظف فمه قبل الشروع في القراءة فيتسوس، يستخدم السواك، يستخدم الفرشة والمعدون، يطهر فمه، يجعل فمه رائحة طيبة حيث إن الملائكة تستمع تدنو من الإنسان القارئ، فيجعل الملك فمه على فم هذا القارئ. إذا قرأ أراد القراءة يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما قال الله سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فيتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقرأ إذا كان أول السورة بسم الله الرحمن الرحيم، إذا كان يقرأ جهرا فيجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، إذا كان يقرأ في سره فيسر بسم الله الرحمن الرحيم. إذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر والخضوع، وهذا أمر المطلوب من المؤمن أن يكون خاشعا لله عز وجل. يقرأ القرآن ليتدبر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فيتدبر الآيات، لا يكون همه أنه يغني بالقرآن، ولكن همه أن يخشع وأن يتدبر ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فيخشع بالقرآن ويتدبر ما جاءه من رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. يذكر الإمام النووي رحمه الله أن جماعة من السلف بات أحدهم أو جماعة يردد أحدهم الآية جميع ليلته أو معظمها، وصعق جماعات من السلف عند القراءة، ومات جماعات منهم بسبب القراءة. كانوا يقرؤون القرآن فيقفون عند آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى يتدبرون، فكان بعضهم يقرأ فيردد الآية يقرأها، الآية خوفته فرددها مرة واثنين وثلاث، الآية قرأها جعلت في قلبه الخوف من الله سبحانه، بعضهم مات من شدة خوفه من الله سبحانه وتبارك وتعالى، بعضهم أغشي وأغمي عليه، الكثير منهم لم تكن هذه عادتهم، وإنما كان بكاؤهم في صدورهم، وكانوا يخافون من الله عز وجل خوفا عظيما شديدا. يقول الإمام النووي رحمه الله: ويسمى تحسين الصوت بالقرآن، تحسين الصوت بالقرآن للأحاديث المشهورة فيه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، يتغنى بالقرآن، يقرأ القرآن بنغمة جميلة بصوت حسن. وفي سنن أبي داود: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. لكن هنا في أداب في التغني بالقرآن. التغني بالقرآن ما هوش إن أنا أخلي القرآن مزيكا، نسمع أحيانا أشياء تشغلنا عن صلاتنا، أصوات عجيبة جدا، يقرأ القرآن يصوت بالقرآن، يقرأ بالقرآن يقلد مغنية بتغني، يعمل على نغمة موسيقية يوزنها، أنا بصلي التراويح الآن وشيخ بيقرأ ولا أنا الشيخ صوت واصل، إن نغمة غريبة جدا، نغمة نغمة أغنية مش نغمة قراءة قرآن، هذا لا يكون في القرآن أبدا. القرآن فيه الأدب، فيه الخشوع، فيه التواضع. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبر أن الناس من علامات الساعة يقدمون قارئهم ليغنيهم، عشان يغني لهم مش عشان يقرأ القرآن، ليغنيهم وليس بأفقههم، فلا يتقدم القراءة الأفقه والأعلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنما مغنوات يزبط صوته على نغمة موسيقية على وتر معين ويطلع بالصوت على هذا الشيء، حاجة عجيبة جدا. الأصوات التي نسمعها أغاني وليست قرآن، تترنم بالقرآن على ما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقبل به الصحابة، ما تبقاش توصل آية بآية عشان النغمة تطلع على صوت الموسيقى الفلانية ولا صوت الشيء الفلاني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا عيب عظيم جدا، وشيء حرمه العلماء أن يتخذ القرآن أغاني، يكون القرآن ينغم على وزن أغنية. على شوف الإمام النووي يقول لنا إيه هنا، قالوا إن لم يكن حسن الصوت حسنه مستطاع، ولا يخرج بتحسين صوته عن حد القراءة إلى التنطيط المخرج له عن حدوده، فيكون القراءة فيها شيء من التغني لكن ما يوصلش بها، لأنها يبقى مزيكا، إنها يبقى أعمال بيرددها زي ترديد الألحان. هذا حرمه أهل العلم، اتفقوا على تحريم القراءة بالألحان التي كثيرا ما نسمع أمثال هذه الأشياء. تسمع القرآن كأنك تسمع أغنية من الأغاني، كأنك تسمع نغمة من النغمات، اللي يزعق اللي يوطي اللي يعمل اللي يمشي على نغمة معينة، بحيث أن القراءة يمشيها على النغمة اللي هي بتاعة الأغنية اللي ماشي عليها. هذا حرام لا يجوز. وما أكثر الآن اللي يتقدمون للإمام، يبقى لا يحفظ القرآن وببساطة يحط مصحف قدامه، تلاقي الآن كل المساجد فيها مصاحف محطوطة، النادر اللي يخرج ليصلي للناس من حفظه، قليل جدا اللي، وإذا كان يصلي من حفظه يقرأ ربع في الصلاة كلها أو ربعين في الصلاة كلها. لسببين، السبب الأول يوجد حفاظ، ولكن الحافظ يطلع يصلي الناس يرجعوه من وراه، يقعدوا يردوه لغاية ما زهقوه ما يعرفش يقرأ. لعل البعض يكون سفيها يقول له ما احنا بصلي ورا الشيخ الفلاني ما بيغلطش، ومش عارف ان الشيخ الفلاني حاطط مصحف قدام بيقرا منه، يقوم يخلي كانه بيعاير واحد بواحد، لك مش طالع اصلي بالناس. الامر الثاني الناس يقوم يقول لك عايزين واحد صوته حلو، عايزين واحد صوته ليه نغمه، نروح نصلي ولا كذا. فاذا بالحفاظ يتراجعون، اذا كان حافظ صوته مش حلو هيعمل ايه؟ يتراجع ويتقدم اللي يغني للناس، كما نسمع كثيرا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اخبر انه نشا يتخذون القران مزامير، يقدمون احدهم ليغنيهم وليس بافقاههم، فاحذروا أن تكونوا من هؤلاء. رأينا البدع وسمعنا الكثير، تلاقي يغني في القرآن ويغني في التكبير ويغني في التسليم، وحتى الدعاء بقى يغنوا في الدعاء. فضل يغني إيه؟ فضل يغني على المنبر بقى هو بيخطب خطبة الجمعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين دين الله سبحانه؟ استهانوا بدينهم وضيعوا دين الله عز وجل، وصار كل من هب ودب يقول قبل رمضان مباشرة، يجي بعض الناس يقول لي مش عايز حد يساعدك في القراءة، مش عايز حد يساعدك في القراءة. عندنا حفاظ كثيرون في المسجد، ليه عايز حد يساعدنا في القراءة؟ وهتقرأ إزاي؟ تحط مصحف قدامك وانت بتقرأ ولا تعمل إيه؟ الأمر بقى سهل قوي، كل واحد يقول أنا عايز أطلع أصلي بالناس، علشان مطمن إن ممكن يتحط له مصحف ويقرأ من المصحف. من يحفظ القرآن ومن يريد التلاوة ومن يقف بين يدي الله عز وجل يقرأ القرآن على الوجه الذي يرضي به ربه سبحانه تبارك وتعالى، لا ليرضي به الناس. من أراد إرضاء الناس بغضب الله يغضب الله عليه ويغضب عليه الناس، ولن ترضى عنك الناس أبدا. فليكن همك إرضاء الله سبحانه تبارك وتعالى. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. لذلك يا جماعة احذروا من النغمات والإعجاب بالنغمات اللي تخلي القرآن في النهاية مزيك. ودي كانت حاجة عايزين يعملوها هنا في مصر زمان، بدوا جابوا أم كلثوم وقالوا لها تعالي غني، وتجي طلعوها في الإذاعة وغني لنا القرآن كده، بتقري القرآن ازاي؟ قرأت القرآن. جابوا عبد الوهاب ازاي نلحن القرآن، وبدوا يعملوا مع بعض ان ازاي نلحن القرآن، وكادوا انهم يمررون حاجة من هذا الشيء لولا ان تصدى العلماء الأمناء لمثل ذلك وأوقفوه. كادوا يصلون ان عايزين نمزك القرآن، نعمله مزيكا، نلحن القرآن، ولا حول ولا قوة الا بالله. فاحذروا من امثال هؤلاء الذين يتخذون القرآن اغاني ومعازف، يقرأ احدهم القرآن هكذا، ولعله اذا قرأه بينه وبين الله عز وجل ليس له في ذلك ولا حول ولا قوة الا بالله. يقول الامام النووي رحمه الله: ويستحب البكاء عند القراءة، يستحب البكاء وهي صفة العارفين وشعار عباد الله الصالحين. البكاء وليس التمثيل، البكاء وليس التمثيل، يبكي الإنسان بكاء من قلبه. كان بعض العلماء، سفيان ابن عيينة رحمه الله كان يقرأ القرآن ويبكي، فيقولون له: لا نرى عينيك تدمع، انت مش بنشوفك بتدمع عينيك؟ وكان من الزهاد رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال: ليست النائحة كالثكلى ليست النائحة كالثكلة اللي بتطلع بتصوت وتعمل الناس شايفينها كأن هي دي اللي حاجة كبيرة، والحقيقة أنها بتمثل، والحقيقة أنها تمثل الإنسان المكلوم حزنه في قلبه وبكاؤه في قلبه، فإذا فاضت عيناه بالدموع هذا حسن، هذا حسن، وإلا فالإنسان يجعل خشوعه بينه وبين الله سبحانه وتبارك وتعالى. البكاء عند سماع القرآن، كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي وهو يقرأ القرآن، وكان يسمع لصوته أزيز كأزيز المرجل كأزيز القدر اللي محطوط على النار، يسمع لصدره من بكائه صلوات الله وسلامه عليه وكتمه للبكاء، يكتم البكاء صلوات الله وسلامه عليه، لا يظهر وإنما يسر به عليه الصلاة والسلام. وكان أجمل الناس صوتا صلوات الله وسلامه عليه، وأفضل الخلق تلاوة القرآن، وما أذن الله لشيء ما أذن لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ القرآن يتغنى به. يقول الإمام النووي: وقد قال الله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. يخرون لله ساجدين سبحانه، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذه صفة العارفين، صفة العارفين، يخرون لله، يقبلون على الله سبحانه، ويسجدون لله سبحانه، يقولون سبحان ربنا. لقد تدبروا القرآن وتأملوه فأعجبهم القرآن وأحزنهم ما هم فيه، فقالوا سبحانك يا ربنا، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. إن ربنا صادق سبحانه تبارك وتعالى، ووعده جيء، الجنة حق والنار حق، فخافوا من ذلك فخروا لله ساجدين، يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون يبكون ويزيدهم خشوعا. فإذا سجدوا لله عز وجل أظهروا البكاء بينهم وبين الله، وهم مستترون في السجود يبكون ويزيدهم القرآن خشوعا، يزيدهم القرآن خشوعا. في الصحيحين عن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي، اقرأ علي، قل لابن مسعود اقرأ علي من القرآن. فقال: قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزلت، قرآن نزل عليك أنا اللي حنقرأ عليك. فقال: إني أحب، أو فإني أحب أن أسمعهم غيري. الإنسان مع القرآن يحب يسمع القرآن ويحب يقرأ القرآن، تقرأ شوية وتسمع شوية، تستمتع بالقرآن تلاوة وتدبرا وتفهما وسماعا أيضا. فقرأ عليه سورة النساء، قال ابن مسعود: حتى بلغت، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. انظر لهذه الآية العظيمة التي سمعها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى لما سمعها، بكى في نفسه، بكت عيناه. ابن مسعود بيقرأ مش داري، والنبي صلى الله عليه وسلم عيناه تبكيان، فقال له: قط، كفاية كفاية، وقف وقف هنا، يتدبر في هذه الآية ويستحضر الموقف العظيم بين يدي الله عز وجل. فكيف كيف يكون حالك وكيف يكون حال هؤلاء القوم؟ وهنا لما يستفهم هذا الاستفهام معناه تعظيم هذا اليوم بمثل هذا الاستفهام، كيف يكون حالكم يوم القيامة؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، اجتمعت الأمم جميعها واجتمعت رسل الأمم يشهدون على أممهم عليهم الصلاة والسلام، وجئنا بك على هؤلاء جميعهم شهيدا عليه الصلاة والسلام. جاء شهيدا، جاء ليشهد، والشهيد عند الناس من يزكيه القاضي فأقبل كلامه، من يزكيه فأقبل كلامه. جئنا بك شهيدا، جئنا زكيناك وأتينا بك يوم القيامة لتشهد على هؤلاء. فبكى، أمال لو كان مشهودا عليك نعمل إيه؟ كيف حال المشهود عليهم؟ إذا جئنا بك شهيدا على هؤلاء بكى من الخوف من هذا اليوم، فكيف بالخلق الذين سيشهد عليهم رسلهم ويشهد عليهم الخلق يوم القيامة؟ نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. لما وصل لذلك قال: أمسك. قال ابن مسعود: فإذا عيناه تذرفان، إذا عيناه تذرفان يعني من الخوف من هذا الموقف ومن الشفقة من يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. يقول رحمه الله: وطريقه في تحصيل البكاء أن يتأمل ما يقرأه من التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود، ثم يفكر في تقصيره إذا سمع الآيات في عهد الله عز وجل الذي أخذ على العباد، فيراجع نفسه، هل هو من هؤلاء العباد الذين تمسكوا بدين الله عز وجل وبعهد الله، أم أنه قصر وفرط؟ لما يتذكر يوم القيامة والعرض على الله عز وجل والمرور على الصراط وجهنم وما فيها والجنة وما فيها، ثم الإنسان يحدث له خشوع في قلبه، هذا يفيض عليه برحمة من الله بفضل من الله، هذا يبكي خوفا من الله، وليس تمثيلا وليس رياء وليس إظهارا للحزن ليقال فلان قارئ ولا فلان يبكي من خوف الله، إنما يبكي حقيقة خائفا من ربه سبحانه وتبارك وتعالى. يسن ترتيل القرآن. قال الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، ومعنى الترتيل أنه يقرأ على مهل، يتعلم تجويد القرآن، والتجويد كيفية إخراج الحروف من مخارجها، تفرق بين السين وبين الصاد، تفرق بين الدال وبين الضاد، تفرق بين الحرف الممدود والحرف الغير الممدود، تفرق بين الحركة وبين الحرف، وهكذا تتعلم كيف تخرج الحروف من مخارجها. روى الإمام مسلم عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في صبحته، أي في نافلته، قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في صبحته قاعدا، كان يصلي في النافلة، يعني تعب كبر في السن صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي قاعدا صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ بالسورة فيرتلها، يقرأ السورة يهتم بترتيلها بالتدبر فيها والتفكر، فيقرأ السورة تقول حتى تكون أطول من أطول منها، حتى تكون السورة أطول من سورة أخرى هي أطول منها، يقرأ ولعله يرجع يعيد الآية يتدبر فيها صلى الله عليه وسلم، ومر قام إلى الصبح وهو يقرأ آية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال العلماء: قد اتفقوا على كراهة الإفراط في الإسراع، يقرأ بسرعة بحيث أنه ما يفهمش الذي يقرأه بسرعة، يكره هذا الشيء، يكره يقرأ قراءة سريعة من غير ترتيل ومن غير تدبر وتأمل فيما يقوله، وهذه القراءة اللي تسمى الهذ، الهذ يعني يقرأ بسرعة الكلمات قراءة سريعة. قال: وقراءة جزء بترتيل أفضل من قراءة جزئين في قدر ذلك الزمن بلا ترتيل، يعني إذا خيرت هل تقرأ جزءا من القرآن ترتله، إذا قرأت ذلك حيأخذ منك تلت ساعة نصف ساعة مثلا، إذا قرأته سريعا ممكن بسرعة يأخذ منك 10 دقائق، يقول لك لا، تقرأ هذا الجزء مرتلا له أفضل من أنك تقرأ جزئين في الوقت نفسه بغير ترتيل. قال العلماء: والترتيل مستحب للتدبر، ولأنه أقرب إلى الإدلال والتوقير وأشد تأثيرا في القلب، ولهذا يستحب الترتيب للأعدمي، ترتيب حتى لو كان أعدميا لا يفهم القرآن، وكثير من الأعاجم لا يفهم القرآن، وتجد كثيرين منهم في باكستان والأندونيسيين وغيرهم يقرؤون القرآن قراءة جميلة جدا وهو لا يفهم معناه، هو حفظ القرآن، وهذا من فضل الله العظيم سبحانه. قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، لقد يسرنا القرآن للذكر، فيسر القرآن لذكره سبحانه ولأن يحفظ هذا القرآن، فحفظه العرب وحفظه العجم الذين لا يفهمون معناه، لا يفهمون معناه فيقرؤون، فإذا قرأ أحدهم ورتل يحدث له في قلبه خشوع ولعله يبكي وهو لا يفهم ذلك، ولكن لكونه يقرأ القرآن يسمع القرآن لعله يبكي وهو يسمع ذلك ويحاول أنه يفهم شيئا. فنحن الذين نتكلم العربية نقراء وكتابة ونجيدها، نحن أولى بذلك، بنقرأ القرآن ونسمع القرآن ونفهم معاني هذا القرآن، فينبغي علينا أن يحدث لنا الخشوع الحقيقي من الله سبحانه تبارك وتعالى والخوف منه. قال العلماء: يستحب إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ من العذاب أو من الشر، وإذا مر بآية تنزيه لله تعالى نزه فقال تبارك الله أو دلت عظمة ربنا ونحو ذلك. روى الإمام مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، صلى به النبي صلى الله عليه وسلم، صلى وحده وجاء حذيفة صلى معه، قال: فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، يعني حيصل لمئة آية ويركع. قال ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها. ثم افتتح النساء سورة النساء، ثم افتتح آل عمران فقرأها ثلاث سور، أطول ثلاث سور يقرأهم النبي صلى الله عليه وسلم افتتح هذه سعد حذيفة. القراءة قراءة فيها ترتيب وفيها خشوع. شوف يقول لنا إيه، يقرأ مترسلا على مهله، يقرأ على مهله. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. شوف القراءة قد إيه يأخذ منه وقت، يوقف الليل كله يقرأ بهذه السور الثلاثة. يقرأ يمر بآية فيها رحمة يسأل الله من رحمته، فيها عذاب يتعوذ بالله من عذابه، فيها تسبيح يسبح الله سبحانه تبارك وتعالى. ثم ركع فجعل يقول في ركوعه صلى الله عليه وسلم سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، فكان ركوعه نحوا من قيام. القيام عد سورة البقرة 286 آية، سورة النساء 176 آية، سورة آل عمران 200 آية. هذا ركوعه يقول سبحان ربي العظيم بقدر هذا شيء طويل جدا، شيء طويل جدا. يقول رضي الله عنه ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. لا يأخذ منه الليل كله إذا قرأ بهذا على هذه السورة، ركعة واحدة تأخذ الليل كله منه صلوات الله وسلامه عليه. هذه قراءته صلوات الله وسلامه عليه، القراءة التي فيها الخشوع وفيها الخوف من الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن نأتسي به ونقتدي به حتى نلقاه صلوات الله وسلامه عليه على حوضه، غير مبددين ولا مرتدين على أدبارنا القهرة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والعمل الصالح والقبول. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.